بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف أحكام الوصية. الوصية تعريفها هي ما يوصي به الإنسان إلى غيره من طلب فعل بعض الأمور. هذا تعريف الوصية، ما يوصي به الإنسان إلى غيره من طلب فعل بعض الأمور. مسألة 1289. الوصية على قسمين، أولا الوصية التمليكية، ثانيا الوصية العهدية. الوصية التمليكية من اسمها تمليكية، يعني تملك الشخص، يوصي بتمليك مال أو حق، وهي أن يجعل الإنسان شيئا مما له من مال أو حق لغيره بعد وفاته. يعني مثل زيد يوصي أوصيكم أن تدفعوا ربع أموالي لمن؟ لخالد بعد وفاتي. هذا يسموه وصية بجعل شيء مما له من المال لغيره، أو يوصي بجعل حق لغيره. مثلا يقول أنا إلي حق السكنة في هذا الدار 10 أشهر لأني استأجرتها، بعد وفاتي حق السكنة مال 10 أشهر أعطوه لمن؟ لخالد، خلي يسكن بالدار 10 أشهر ينتفع منه. هذا يسموه الوصية بحق للغير، مثل حق سكن الدار. نعم، بعد وفاته. ليش قيدنا العمل يكون بعد الوفاء؟ لأن هو هذا معنى الوصية. الوصية أن يوصي الإنسان بشيء إلى غيره من بعد وفاته. نعم، مثل أمثلته كثيرة. مثلا شخص يجعل شيء من تركته لزيد، طبعا مشروط أن لا يزيد على مقدار الثلث، لأن الإنسان يحق له يوصي بمقدار الثلث لا أزيد. نعم، لأن التركة 3/3، ثلث للشخص الميت إلى حق يوصي به بما شاء، وثلثين لحق الورثة. نعم، فيجعل شيء من تركته لزيد أو للفقراء بعدما مات، هاي يسميها وصية بالملك أو وصية بالاختصاص. نعم، أطراف الوصية عندنا 3. الموصي يعني الشخص اللي جعل الوصية، اللي هو الإنسان اللي قال نفذ وصيتي بعد موتي، هذا يسموه الموصي. الوصي الشخص اللي يقوم بتنفيذ الوصية، يعني يقول أنا أوصي أن تعطوا ثلثي لمن؟ لخالد. والوصي اللي نفذ وصيتي بعد مماتي هو منه؟ عمرو. هذا يسموه الوصي. الوصي هو الشخص اللي يقوم بتنفيذ الوصية. نعم، أحيانا يعبرون عن الموصى له. نعم، وعندنا الموصى به. الموصى به شنو؟ نفس المال اللي احنا، شنو الشيء اللي وصى به الميت من بعد وفاته؟ شنو المال اللي اوصى به؟ مال حق. هذا يسموه الموصى به. الموصى به، واحيانا يعبرون عنه الموصى اليه. نعم، لا راح ياتينا ان شاء الله الصبي تقبل وصيته لو ما تقبل.
لا، هو ما وصى به واحد.
أيه، أحسنتم، هاي إن شاء الله راح تأتين. أحسنتم، هاي سموها وصية عهدية. نعم، 2. الوصية العهدية هو أن يعهد الإنسان بتولي شخص بعد وفاته أمرا يتعلق به أو بغيره، كدفنه في مكان معين أو تمليك شيء من ماله لأحد أو القيمومة على صغاره ونحو ذلك. الوصية العهدية هي الإيصاء بعمل. شنو الفرق؟ فرق الوصية التمليكية عن العهدية. الوصية التمليكية إنه الإنسان يملك مال أو حق بعد وفاته. الوصية العهدية إنه الإنسان يوصي ويعهد بالقيام بعمل بعد وفاته، حتى لو كان العمل هذا هو نفسه ماذا؟ تمليك مال. هذا الفرق بين الوصية التمليكية والوصية العهدية. الوصية التمليكية إنه الإنسان يوصي بتمليك مال أو حق، والوصية العهدية إنه الإنسان يوصي بتنفيذ عمل، يعهد إليهم بتنفيذ عمل حتى لو كان هذا العمل هو إعطاء مال وتمليك لشخص آخر. الوصية العهدية الإنسان يعهد بتولي شخص بعد وفاته أمر يتعلق به، مثل يقول دفنوني في مدينة النجف، ادفنوني في مدينة النجف، أو اللي يقوم بتجهيزي وتكفيني والصلاة علي خالد، هاي يسميها وصية عهدية. نسميه وصية عهدية. اللي يقوم بتسديد ديوني من بعد وفاتي عمرو، هاي وصية عهدية وما شابه ذلك. ذكرنا حتى لو كانت الوصية للقيام بعمل تمليك مال، يعني يقول هكذا أوصي إليكم وأحد أنه بعد وفاتي أنه الوصي يكون خالد، وعمله أنه يوزع أموالي إلى الفقراء. هذا الإيصاء بعمل، فيسموها وصية عهدية، وإن كان العمل هو ماذا؟ تمليك المال لجهة الفقراء. نعم. أو مثلا أنه يوصي بعد وفاته أنه أوقف داري. الوصية بالوقف قلنا ماذا؟ تقبل. أو أوصيكم من بعد وفاتي تبيعون أراضي وبساتين اللي هي بمقدار ثلثي، تبيعوها وتوزعون أموالها للفقراء، هاي يسميها وصية عهدية. إذن الخلاصة، الوصية العهدية إيصاء بعمل، يعهد بعمل ينفذ بعد وفاته. وأما الوصية التمليكية يوصي بتمليك مال أو حق، توصي مال أو حق. من ضمن الوصية العهدية أنه يوصي أن القيمومة تكون لأطفال الصغار لشخص، مثلا يقول بن بعد وفاتي أولادي الصغار القيم عليهم اللي يرعى شؤونهم ويحافظ على مصالحهم ويتصرف بأموالهم زيد، هاي يسموها الوصية بالقيمومة. القيم هو الشخص اللي يرعى شؤون القصر مثل الصغار أو المجانين. نعم. من أيضا ونحو ذلك، نحو ذلك إيش يقصد المصنف من الوصايا العهدية؟ مثلا يوصي بالاستنابة عنهم في أداء صلاة وصومة أو الحج، فهذه يسموها وصية بالتولية. يعني يقول من بعدي اللي يقوم بقضاء صلاتي وصومي زيد، أو أعهد إليه أنه يقضي ما في ذمتي من صلاة أو صوم، والأجرة مال الصلاة والصوم تأخذ من الثلث، من ثلثي، هاي يسموها وصية بالاستناب عنه. أو يقول بعد وفاتي أعهد إلى خالد يؤدي الحج عني لأنه تعلق بذمتي وأني ما أديته، وما شابه ذلك. مثل 1290، يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والرشد والاختيار، فلا تصح وصية المجنون والمكره. طبعا بما أن الوصية سواء قلنا هي عقد أو إيقاع، هي إنشاء، والإنشاء لابد يكون من شخص متوفر بشروط الكمال، من ضمنها البلوغ والعقل والرشد والاختيار. لا تصح وصية المجنون لأنه فاقد لعقله وما يتأتى منه قصد إيقاع الوصية. نعم. لا، المجنون الإطباقي والإدواري في حالة إدواره، أما إذا مفيق بعد بنسميه مجنون. نعم. واثنين، المكره، لا تصح وصية المكره، يعني شخص يكرهه أنه إذا ما توصي بإعطاء دارك لخالد مثلا أقتلك أو أسلب أموالك بالإكراه، وهو يكتب الوصية أنه داري يعطوه لخالد، هكذا وصية بالإكراه باطلة، رفع عن أمتي ما أكره عليه. بعد ثلاثة، الرشود. شنو معنى الرشود؟ يعني عدم ألا يكون سفيها في الأموال اللي هو محجور فيها، يعني ما يقدر يوصي يقول أعطوا أموالي لخالد، وهاي الأموال اللي هو أوصى بإعطائها لخالد هو محجور عليها، ممنوع من التصرف شرعا، هذا ما يصح. وكذلك لو كان سفيها، يعني لا يتصرف تصرفات عقلائية، من يقول أعطوا أموالي كلها لخالد، هو سفيه، فما يمضى هذا، وصيته هذه ما تمضى ولا تنفذ، ولا وصية السفيه في أمواله، وتصح في غيرها. طبعا بالنسبة للاختيار، الاختيار مثال من الاختيار، يعني يكون العقل والرشد والاختيار. الرشد لا يكون سفيها، والاختيار لا يكون مكرها، بس من ضمنها أيضا لا يكون لا مغمى عليه ولا سكران، لأن هو فاقد للقصد. المغمى عليه والسكران حال جنون أو إغماء أو سكرة، هذا أيضا ما تنفذ وصيته إذا أوصى بذلك. نعم، بالنسبة للسفيه تصح وصيته في غير الأموال كتجهيزه، تجهيزات الميت، يعني يقول من بعد وفاتي اللي يكفلني ويغسلني ويحنطني ويدفني خالد، هاي وصية عهدية ليست مالية، تصح وصيته وننفذها ونحوه. نعم. هو ذكاء، يعني بالنسبة للمغمى عليه والسكران مرات يدخلوا بالعقل، لأن هو العاقل ما يتأتى منه القصد. إحنا أحد الأسباب ليش ما نقبل عقود وإيقاعات المجنون؟ شي يجاوبون الفقهاء؟ لأن ما يتأتى منه قصد إنشاء العقد والإيقاع، فنفس الكلام المغمى عليه والسكران ما يتأتى منه قصد، فأحيانا يلحقوه بعدم حضور العقل عنده، لأن العقل ما يختص بالمجنون فقط. أحيانا يقولون من الشروط العامة لشروط الكمال البلوغ، العقل، القصد، الاختيار، ومرات ما يذكرون القصد، يلحقوا بمن؟ بالعقل. نعم. فلا تصح وصية المجنون والمكره، ولا وصية قلنا ولا المغمى عليه، ولا السكران حال جنون، ولا السكران حال سكره، ولا المجنون حال جنونه، ولا المغمى حال إغمائه، ولا وصية السفيه في أمواله. نعم، تصح وصية السفيه في غير الأموال كتجهيزه وتكفينه وغسله ودفنه ونحوه. نحوه يعني شو يقصد؟ من الوصايا العهدية، مثل منه القيموم على صغاره، يعني يوصي يقول من بعد وفاتي القيم على أولاد الصغار أو ابن المجنون هو منه خالد، هاي نقبل وصيته وننفذها، لأن وصية عهدية ما مرتبطة بالمال. والشخص السفيه مهجور على أمواله بس ما مهجور على أعماله وتصرفاته، فلذلك الصح وصيته مما لا تعلق له بالمال. ليش المصنف جاب هذا القيد؟ لأن إذا هو ما محجور عليه بالأمور الغير مالية فبعد لا يوجد مانع من قبول وصيته العهدية وتنفيذها. وكذا لا تصح وصية الصبي. طبعا المصنف ليش أخر الكلام عن البلوغ؟ لأنه بتفصيل، فتكلم عن العقل والرشد والاختيار وأخر الكلام عن البلوغ لأجل التفصيل. قال ولا تصح، وكذا لا تصح وصية الصبي، مثل اللي صبي يوصي وعمره 7 أو 8 ويموت من بعد ذلك، إلا إذا بلغ 10 سنين. دلت على ذلك الروايات أنه تصح وصية الصبي إذا بلغ 10، بس بشرط تكون وصيته أولا في المبرات، فإنه تصح وصيته في المبرات. المبرات يعني أعمال البر، مثلا يقول اعطوا أموالي للفقراء، للمساكين، في بناء دور الأيتام، المستشفيات، هاي يسموه أعمال المبرات. والخيرات العامة مثل بناء المساجد، القناطر، الجسور، مساكن إيواء الفقراء وما شابه ذلك. كما هذا أولا. اثنين، إلى أجر ثواب. إذا هو كان قاصد يعملها لنفسه من باب التقرب إلى الله تعتبر لأجر ثواب. نعم. وإذا تركها مثلا مسبلة هاي من عمل صالح يعود إلى بالنفع حتى بعد وفاته. نعم. هاي بالنسبة للمبرات والخيرات العامة. اثنين، تصح وصيته إذا كانت لأرحامه وأقربائه، يعني يقول أموالي يعطوه الوالدتي رحمة أو أعطوه لأخي، هذا أيضا مقبول. كما تصح وصيته لأرحامه وأقربائه، يعني الصبي اللي عمره 10 سنين ووصى ما تصح وصيته إلا بهذن الموردين، هي الروايات قيدتهن الأعمال البر والخير وأعمال ماذا إذا كانت وصيته بأمواله المن للأرحام وأقربائه مثل والدته إخوانه. وأما الغرباء، يعني لو هذا اللي الصبي اللي بالغ 10 سنين وصى أمواله لشخص غريب ليس لا من أرحامه ولا أقربائه، تفضلوا. نعم. القريب أعم من الرحم، الرحم ما يجب صلته من الأبوان، يعني من أمه إخوانه، أبوه أمه أجداده، أخوانه خواته، أعمامه أخواله، أبناء أعمامه وأبناء أخواله، هذول يسموهم الرحم. اللي أبعد منهم مثل ابن عمي، هذا يسموه قريبك بس ما يسموه رحمك، يسموه قريبك بس ما يسموه رحمك، يعني تربطك وياه نسب القرابة بس هو مو من الرحم، يعني شنو مو من الواجب اللي أنت واجب عليك تصلهم، هذا المقصود به. فالأقرباء أعم من الأرحام، الأرحام ما يصدق عليه عرفا إنه رحم له يجب صلته، هاي النماذج اللي ذكرناها، والأقرباء الأعم. وأما الغرباء، يعني الصبي اللي عمره 10 سنين ويوصي إنه أموال أعطوها لشخص غريب مثل زيد، تنفذ وصيته أم لا؟ المصنف قال في نفوذ وصيته لهم، يعني للغرباء، محل إشكال. شنو السبب؟ لأن الرواية ذكرت فقط أرحامه وأقربائه، إذا قلنا هذا القيد اللي ذكرته الرواية قيد موضوعي بعد ما نقدر نعدي المن للغرباء، وإذا قلنا ذكر من باب المثال والطريقية نقدر نعدي المن للغرباء. فالبعض الفقهاء يعدي والبعض الفقهاء ما يعدي، فلذلك المصنف استشكل توقف به. كما هذا معناه أنه مقتضى الاحتياط الوجوبي إذا ردنا نحتاط كون ننفذ وصيته في ذلك، كما يشكل نفوذ وصية البالغ 7 سنين في الشيء اليسير. عندنا بعض الروايات ذكرت أن الصبي إذا كان عمره 7 سنين وأوصى بشيء يسير، يعني مثلا دينار، درهم، 10 دراهم، لا قيمة، شو ما لها قيمة، الدينار لها قيمة، بس شيء يسير مو مثل 100 دينار، لا يقول أعطوا لزيد الغريب مثل جاره صديقه، أعطوا دينار، دينار شيء قليل له قيمة مالية بس قليل، مو مثل 100 دينار ذهبي. هذا تنفذ وصيته أم لا؟ المصنف أيضا قال يشكل نفوذ وصية البالغ 7 سنين في الشيء اليسير مثل الدينار والدرهم، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما. فيهما يعني الصبي العمر 10 ويوصل الغرباء وكان بالشيء الكثير أو القليل، والصبي اللي بالغ 7 سنين ويوصف الشيء اليسير، ذول الاثنين هم مقتضى الاحتياط الوجوبي ننفذ وصيتهم. لأن احنا دائما قلنا الاحتياط يكون ويا من؟ مع الأشهد، لاحتمال أنه وصيته نافذة، فلذلك لابد من نحتاط به. ويعتبر في الموصي أيضا ألا يكون قاتل نفسه متعمدا على وجه العصيان. من شروط تنفيذ وصية الموصي أنه لا يكون قاتل لنفسه متعمدا، مو شخص يوصي وينتحر، هذا ما تنفذ وصيته. طبعا هذا قيد ذكرت الروايات أنه ما يقتل نفسه، إذا قاتل لنفسه متعمدا لا تنفذ وصيته. نعم. قال يعتبر في الموصي أيضا إضافة إلى ما ذكرناه من البلوغ والعقل والرشد والاختيار أن لا يكون قاتل نفسه متعمدا على وجه العصيان، مثل الشخص اللي ينتحر يشرب سم ويقتل نفسه أو يضرب نفسه طلقة أو بالسكين وما شابه ذلك على وجه العصيان، لأن الانتحار محرم ويعتبر معصية من معاصي الله. فإذا أوصى بعدما أحدث في نفسه ما يجعله عرضة للموت من جرح، يعني ذكر وصيته بعد ما ضرب نفسه مثلا بالسكين وجرحه أو تناول السم أو نحو ذلك، لم تصح وصيته في ماله. وقلنا هذا ذكرت الروايات أنه وصيته ما تنفذ في أمواله. نعم تصح في غيره، يعني ما تصح التوصية التمليكية مالته، بس تصح الوصية العهدية، مثل شنو؟ تجهيزه، يعني يقول لي غسلني ويكفني خالد لا مانع، أو يقول دفنوني في مدينة النجف ونحوه، يعني من الوصايا العهدية مما لا تعلق له بالمال، أو يقول القيم على أولادي الصغار من بعد وفاتي محمد، هذا لا مانع، وصيته مقبولة وتنفذ. وكذا تصح فيما إذا فعل ذلك خطأ، يعني شخص ما قاصد يضرب نفسه، مثل الشخص اللي جاي ينظف السلاح وخرج الطلقة من السلاح ضربته، أو شخص مثلا وجد سائل يعتقد أنه دواء وشربه ظهر أنه سم، هذا خطأ أو سهوا، يعني من باب السهو شربه، أو على غير وجه العصيان، مثل الجهاد في سبيل الله، الشخص اللي يذهب للجهاد يعرض نفسه للقتل، بس هذا من سم يتعرض لنفسه القتل على وجه العصيان، لأن هو ما جاي يفعل الأمر فيه معصية لله، بالعكس هو جاي يؤدي الجهاد اللي هو أمر محبوب عند الله. أو مع ظن السلامة فاتفق موته به، مثل الشخص اللي يستعمل آلة خطيرة يعتقد أنه راح يكون سالم عند استعمالها ويستعملها ويظن السلامة منها، لكن الصيبة بالضرر والموت. مواكو بعض الأشخاص يمسك سلك يعتقد أنه ما بكهرباء ويظهر أنه بكهرباء والكهرباء تصعق ويموت، هو كان يظن السلامة لكن يتفق موته به، هذا أيضا تنفذ وصيته. وكذا إذا عوفي ثم أوصى، يعني هو وصى وارتكب ما على وجه العصيان ما يوجب موته لكن ما مات، شوفي من هذا السم، كما لو مثلا تناول دواء وأصبح عوفي من هذا ما يوجب موته ثم بعد ذلك أوصى بعد معافاته، الصح وصيته، لأن هنا وصيته وقعت ماذا؟ ليس بما يوجب تعريض قتل نفسه متعمدا على وجه العصيان. أو أوصى بعد ما فعل السبب، مرة شخص يوصي ثم يوجب ما يوجب قتله متعمدا ثم يعافى ثم يوصي، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية، أوصى بعدما فعل السبب ثم عوفي ثم مات، يعني شرب السم فعل السبب اللي يوجب قتل نفسه متعمد على وجه العصيان، ثم عوفي يعني صار معافى مشافى منها بدون أن يموت من شرب السم، ثم مات. أوصى بعدما فعل السبب، يعني شرب السم أوصى ثم عوفي ثم مات، هذا كذلك تنفذ وصيته. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها، يعني هو كان صحيح سليم وأوصى بعد مرور أيام أحدث بنفس الشيء وهو أنه شرب سم ثم أحدث فيها، وإن كان قبل الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها، حتى لو هو قاصد متعمد أنه أنا بعد 3 أيام راح أشرب سم، بس الآن أنا من وصيت أنا بحالة الصحة والمعافاة أوصيت بعد 3 أيام شربت السم، وإن كنت قاصد وناوي متعمد وخالب بنفسي أنه بعد 3 أيام أشرب سم، المصنف يقول مع ذلك تنفذ وصيته. السبب لأن وصيته وقعت في وقت هو معافى، ما موجود به ما يحدث في نفسه مما يوجب قتله متعمدا، فتنفذ وصيته ولا مانع منها. نعم. مسألة 1291، لا يعتبر في صحة الوصية التلفظ بها. الآن رح نتكلم عن الموارد اللي يتم بها إنشاء الوصية. الوصية باعتبارها إنشاء أو إيقاع أو عقد يمكن أن تقع باللفظ، لأن اللفظ الصريح أو حتى اللفظ الغير صريح يعتبر مبرز ومنشئ وموجد للوصية، مثل يقول أمام مثلا الناس أوصيت بمالي لزيد من ثلثي، أوصيت بأن القيم على رعاية شؤون الصغار من أطفالي خالد، هذا يسموه بالتلفظ، أو كتابتها. هسه لفظا هسه فعلا، يعني هو يكتب بالقرطاس أو الورقة، يكتب وصيتي كذا كذا كذا، هذا يسموه الوصية الفعلية، هم تعتبر مبرز الفعل، هم يعتبر مبرز وموجد للوصية، بل يكفي كل ما يدل عليه حتى الإشارة المفهمة للمراد وإن كان الشخص قادرا على النطق. يعني لفظ تقع الوصية، فعل تقع الوصية، إشارة هم تقع الوصية، بس بشرط تكون الإشارة مفهمة للمراد، يعني يفهم منها قصد معاني الوصية. هو يأشر أنه هاي أموالي وصية بعد موتي، وهاي إشارته مفهمة لمراده، وتنقل معاني إنشاء الوصية وإحنا نفهم منها أنه وصى بماله، هاي تقبل أو لا تقبل؟ المصنف يقول نعم، هم تعتبر مبرز ومنشئ وموجد وتقبل، وماكو فرق سواء كان هو أخرس أو كان قادر على النطق. أما إذا كان أخرس فواضح، يعني إحنا قلنا الأخرس إشارته تقوم مقام لفظه وكلامه، أما الناطق مع ذلك يقبلها المصنف، بلا فرق في ذلك بين الشخص الأخرس أو كان هذا الشخص قادر على النطق، بل حتى لا فرق بين صورة الاختيار وعدمه، يعني مرة شخص قادر على النطق وباختياره يأشر وإحنا نفهم من الوصية، هم يقع الوصية، ومرة شخص ما يقدر يتكلم مضطر يأشر خوفا من عدو أو ما شابه ذلك، هاي يسموه حالة الاضطرار، كذلك لا فرق في حالة الاختيار أو الاضطرار اللي يسموه عدمه. ويكفي في ثبوت الوصية وجود مكتوب للميت، يعلم من قرائن الأحوال إنه أراد العمل به بعد موته، يعني وجدنا ورقة مكتوبة زيد كاتب إنه بعد وفاتي القيم على أولادي خالد، إنه الربع من الثلث من أموالي تصرف لفلان وفلان وفلان، هاي الوصية المكتوبة إذا كانت مكتوبة وإحنا علمنا بالقرينة إنه هذه كتبها الميت لأجل أن تنفذ بعد وفاته، إذا نعرف إنه هاي وصية، لأن الوصية متى تنفذ؟ بعد وفاة الموصي. إذا أكو قرائن حالية مقامية نفهم منها أنه كتبها لأجل الوصية لتنفيذها من بعد وفاته، إذن هذا يدل على أنه قد أنشأ الوصية، فبذلك تكون الكتابة دليل على إنشاء الوصية. أما إذا علم أنه كتبه ليوصي على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به، يعني صار عندنا من قرائن الحال إنه هذا الشخص الميت كتب هاي الأشياء مو يريد يوصي بيها، يريد يكتبها حتى يعمل على طبقها طبقها، يعني حتى لكي يوصي بها. مو أحيانا أكو بعض الناس قبل لا يجري العمل يكتب شلون راح أجري عملي، إذا أريد أوصي شلون أوصي، فيكتب أنه راح أعطي كذا ثلث، راح أعطي كذا 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 كذا، هاي ماذا يفعلها؟ حتى يتلفظ بها للوصية، مو حتى يوص، مو ما كتب الكتابة إنشاء للوصية، لكي يوصي بها، لكي يعمل بها. المصنف يقول إذا كتبها ليوصي على طبقها، يعني لحد الآن هو ما منشئها، ما موجدها، ما موقعها بالخارج، فلذلك لا يلزم العمل بها. شنو السبب؟ لأن بالصورة الأولى من وجدنا المكتوب للميت وعلمنا أنه يريد به الوصية، هذا إنشاء وإيجاد وإيقاع للوصية، وإحنا قلنا الوصية تقع بالكتابة ولو كانت فعلا، فلذلك يلزم علينا تنفيذ الوصية. أما هاي الصورة حصل عندنا علم هو كتبها مو إنشاء للوصية، لا كتبها لكي يوصي بها، لكي يقولها، لكن لا يدل على إنشاء وإيجاد لها. المصنف يقول لا يلزم العمل بها، والوجه فيه لأنه لحد الآن هو بعد ما منشئ موجد الوصية. فالفرق بين الصورتين، بالصورة الأولى وجود المكتوب للميت يدل على إنشاء الوصية، وجود المكتوب لكي يوصي به على طبقه بعد وفاته هذا ما يدل على إنشاء الوصية، فلذلك لا يجب العمل به ولا يلزم ذلك. نعم، أما كلامنا إن شاء الله في مسألة 1292 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.